جميع القصص الشخصية في المقابلات المعروضة ضمن هذا البرنامج تعكس آراء أصحابها وتتحدث عن تجربتهم الشخصية بدون رقابة أو تدقيق. سوريالي يقوم بدوره كناقل للحدث وهو غير مسؤول عن محتوى هذه القصص. بحلقة اليوم من بلا تذكرة سفر.
وصلنا ملف المعتقلين لحتى منصة الأمم المتحدة، وصلنا ملف المعتقلين حتى لبروكسل للمقر الاتحاد الأوروبي. طبعا هون بألمانيا كمان تم رفع دعوة قضائية ضد 17 شخصية أمنية اللي هن مسؤولين عن السجون السورية، طبعا بالتحديد الأمن العسكري، المخابرات الجوية وسجن صدنايا. بس مع الأسف في شيء تقصير يعني واضح من قبلهم، وهذا الشيء اللي عم بيعجزنا وبيخلي إنه نحس نوعا ما بالكآبة. يعني بكل تأكيد، وبتمنى إنه المجتمع الدولي بآخر كلامي إنه تهتم على الأقل، يعني إذا هي ما اهتمت بالمعتقلين على الأقل تهتم بذوي المعتقلين. في عنا يعني معلومات كتير يعني مهمة ويعني حقيقية، كيف أمهات المعتقلين بتلاقي صعوبات بدول مثلا تركيا. حتى هون بنعرف في أطفال المعتقلين يعني خسروا عيونهم. أنا بعرف ابن معتقل يعني بسبب الظروف المادية خسر عينه. يعني تصور لوين وصلت الحالات الإنسانية المهمشة، ولوين وصلت المآسي. يعني ابن معتقل عم بلاقي في صعوبة بنظره بسبب الفقر المادي، آخر فترة بيروح بيراجع الطبيب ويلاقي إنه في عين خالصة رايحة، يعني من دون ما الولد بيحس. فحالات الإنسانية كتير سيئة بذوي المعتقلين. بنعرف في ناس يعني فقدت كل شيء، خسرت كل شيء، تتمنى بس فقط تعيش، يعني فقط تعيش يعني الشيء المتبقي من هالحياة القذرة بالنسبة لهم يعني على الأقل. فبنتمنى أن المجتمع الدولي يخاطب ذوي المعتقلين، يتواصل معهم عن طريق سفاراتهم قنصلياتهم. نحن أرسلنا العديد من الأسماء، العديد من الحالات للكثير من الدول، بس مع الأسف ما 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 شفنا نتيجة إيجابية واضحة لحد الآن. يعني عن طريق إذاعتكم، عن طريقكم نتمنى إنه يعني على أمل إنه تصل هالأفكار لهم. يعني نحن نبحث عن العدالة الانتقالية. يعني أحد المرات سأل معي صحيفة فرنسية، إذا أنت عم تمشي ولقيت بشار الأسد بالشارع بتهجم عليه أو كذا؟ قلت له لا، ما بهجم عليه ولا شيء، بس أنا بدي إياه بالمحكمة، عن طريق المحكمة. نحن ناس سوريين، نحن ناس أبرياء، ما عنا ثقافة العنف أو ثقافة التمرد ونقتل الناس، ما عنا ثقافة القتل. بالعكس، نحن بنتمنى أنه هذا الشخص وغيره بيتم محاكمتهم داخل المحاكم الأوروبية أو الحقيقية أو المحاكم يعني اللي ما بتكون محاكم حيادية. فهذا هي ثقافتنا، والناس كلها بتعرف ثقافة الشعب السوري يعني بكل طوائفها بكل قومياتها.
رفقتنا السوريين يلي عم تسمعونا من الداخل السوري ومن الشتات، أونلاين مباشر أو على تطبيق سوريالي على الموبايل، يسعد أوقاتكن. مثل كل حلقة رح نروح نسمع بعض الأخبار وبعدين ننتقل لموضوعنا الأساسي واللي هو عن منظمة العفو الدولية أمنيستي ومتابعة ملفات معتقلي سجن صيدنايا. خبرنا الأول منقول عن الدويتشي فيلي. أكدت المحكمة الإقليمية العليا في مدينة ميونخ الألمانية على أن الحماية التي تقدمها الكنائس لطالبي اللجوء أو ما يعرف باللجوء الكنسي لا تستند إلى النظام القانوني في ألمانيا، مشددة على أن هذا النوع من الحماية لا يمنع السلطات من تنفيذ عمليات ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين، وكانت الكنيسة قد وصلت إلى اتفاقية مع المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين بعام 2015 تلتزم بموجبها السلطات الحكومية بالتساهل مع بعض حالات اللجوء الكنسي وعدم التدخل في الفترة التي يكون فيها طلب الترحيل تحت إعادة التقييم والفحص. وفي المقابل تلتزم الكنيسة بعدم إخفاء أي طالب لجوء، وحتى في حالة صدور قرار بتأكيد رفض طلب لجوءه وبإخبار السلطات الحكومية عن كل شخص يلجأ إليها. ذكرت منظمة معهد الدراسات التعددية في تقريرها أنه وفقاً لبيانات وزارة الداخلية، فإن ربع الأول من العام الحالي شهد استمراراً في انخفاض عدد طلبات اللجوء التي بلغت 19 ألف طلب، مقارنة ب 38 ألف طلب في الربع الأول من العام الماضي. ويرجع هذا الانخفاض في طلبات اللجوء إلى تراجع أعداد المهاجرين الوافدين، حيث وصل إلى إيطاليا خلال الفترة الأولى من كانون الثاني وحتى 2 أيار من العام الحالي حوالي 9467 مهاجر، وهو ما يقل بنسبة 75% عن نفس الفترة من العام الماضي. وقدم خلال الربع الأول من عام 2018 أكثر من 1800 من القاصرين غير المصحوبين بذويهم طلبات لجوء في إيطاليا بنسبة 9.7% من المجموع الكلي، مقارنة بنسبة 6% خلال نفس الفترة من العام الماضي و5% بعام 2016. وبمقارنة تلك البيانات خلال الربع الأول من عام 2016 إلى 2018 يمكن الاستنتاج أن عدد الطلبات التي تم فحصها تتراوح ما بين 22 إلى 23 ألف طلب، إلا أنه في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2018 ارتفعت نسبة الطلبات المرفوضة إلى 61.4%، بينما كان هناك انخفاض في عدد أولئك الذين تم منحهم وضع لاجئ من 9.4% ل 6.3%. انتقدت منظمة العفو الدولية في ألمانيا مسودة قانون لم شمل عائلات اللاجئين، وقالت فرانسيسكا فيلمر الخبيرة في قانون اللجوء بالمنظمة إن القانون الجديد سينتج عنه بقاء اللاجئين منفصلين عن عائلاتهم، واصفة الأمر بأنه من الناحية الإنسانية والحقوقية غير مسؤول. وطالبت فيلمر الحكومة الاتحادية بالسماح بشكل عاجل بلم شمل أسر عائلات اللاجئين بما فيهم الحاصلين على الحماية الثانوية. وأضافت الخبيرة الألمانية أن القانون الجديد يعني أن أقرباء اللاجئين وهم على الأغلب من النساء والأطفال سيلجأون للمهربين للوصول إلى ألمانيا. ويشار إلى أن الحكومة الألمانية حددت عدد المسموح بلم شمل من عائلات الحاصلين على الحماية الثانوية بألف شخص في الشهر. في شباط عام 2017 اتهمت منظمة العفو الدولية أمنيستي في تقرير لها السلطات السورية بتنفيذ حملة مدروسة على شكل إعدامات خارج نطاق القضاء، وتتم عن طريق عمليات شنق جماعية داخل سجن صيدنايا، مشيرة إلى أن هذا السجن شهد أسبوعياً إعدام 50 شخص خلال الفترة ما بين 2011 و 2015، ليصل عدد ضحايا الحملة إلى نحو 13 ألف شخص على مدى 5 سنوات، غالبيتهم من المدنيين الذين يعتقد أنهم من معارضي الحكومة. ويظهر التقرير اللي اسمه المسلخ البشري عمليات شنق جماعية وإبادة ممنهجة في سجن صيدنايا بسوريا، أيضا أن الحكومة تتعمد خلق ظروف لا إنسانية للمحتجزين في هذا السجن، وذلك عن طريق اللجوء بشكل متكرر إلى تعذيب وحرمان من الحصول على الطعام والدواء والماء والرعاية الطبية. وجزم التقرير بأن هذه الممارسات التي قال أنها تصل إلى مصاف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية جرت بتفويض من الحكومة السورية على أعلى المستويات. وتستند نتائج التقرير إلى تحقيقات مستفيضة أجريت على مدار عام كامل، وتضمن إجراء مقابلات حية مع 84 شاهد بينات حراس وموظفين محتجزين سابقين في سجن صيدنايا وقضاة ومحاميين. أحد هدول الشهود هو ضيف حلقتنا لليوم، حيخبرنا بالتفصيل عن سجن صيدنايا وعن مصير ملفات المطالبة بالمعتقلين. هو أحد المعتقلين السابقين مثل ما ذكرت بهذا السجن، ومن مؤسسي الحراك الشبابي الكردي، عضو في مكتب المعتقلين للمبعوث الخاص شتفان ديمستورا شابال إبراهيم. تعالوا نسمع اللقاء سوا. مساء الخير استاذ شيبال.
اهلا وسهلا.
يعني قديه صار لك بالمانيا؟
4 سنوات ونص.
كيف حاسس بعد 4 سنين ونص؟ نسيت اللي مريت فيه بسوريا ولا لسه؟
لا أنا بتوقع يعني إذا الإنسان بعيش 30 سنة كمان بالغربة وبعد ما شاف الحرب بسوريا والأوضاع اللي بسوريا وخاصة اللي مر عليه يعني مآسي مثل المعتقلين مثل الشهداء مثل اللي أصابوا بالبراميل، متوقع ما حدا فينه ينسى الشيء اللي صار بسوريا.
21 شهر بسجن صيدنايا،
يعني بصراحة مثل ما تفضلتي 21 شهر، أنا يعني دوما بقول يعني أنه كل دقيقة بصدنايا بتعتبر أكثر من شهر، يعني لأنه المعتقل محروم من كل شيء، يعني من كل حقوقه، يعني حتى المعتقل ممنوع يقعد قعدة عادية وبلباسه، يعني فكل دقيقة بتمر بصدنايا أنا بتوقع بده قصة وبده ملحمة وبده كتاب. يعني مشان هيك لا يمكن للمعتقل اللي مرق بصدنايا وسواء كان يوم او كان اشهر او كان سنوات ما يعني ما فيه ينسى العذاب اللي داقوا بسجن صدنايا. بس بالمقابل طبعا ندائي لكل المعتقلين السابقين اللي تم افراج عنهم او تم اطلاق سراحهم انه بيضلوا اقوياء، يضلوا اقوياء ليدافعوا عن اصدقائهم، ليدافعوا عن البقيه. اذا نحن بدنا نعيش بمآسينا وعذاباتنا أنا برأيي رح ندخل بمرحلة إنه بيصير كل واحد يعني بيعالج نفسه، فهذا الشيء أنا برأيي لازم نحطه طرفا جانبا، نحطه على الرف. لا يمكن أن الإنسان ينسى العذابات، بس لازم الإنسان يكون قوي مشان يستمر بالدفاع عن المعتقلين السابقين والمعتقلين اللي لساتهم موجودين أو ما بنعرف إذا هن لساتهم أحياء ولا لا.
شيبال، لما جيت لألمانيا كيف تواصلت مع منظمة العفو الدولية؟ هنن فتشوا عليك ولا أنت فتشت عليهم ولا كان في وسيط؟
طبعا بصراحة بعد ما أنا طلعت من السجن اللي نحكم عليه 15 سنة بالأشغال الشاقة والورقة الحكم موجودة عندي هون، طبعا تم إفراج عني بعد الضغط من المنظمات الدولية ومنهم منظمة العفو الدولية. فبعد زيارتي لتركيا من قبل السيد مسعود البرزاني رئيس اقليم كردستان، يعني بعثني للعلاج وللمراقبة الصحية بأنقرة، تواصلت معي منظمة العفو وابدوا استعدادهم انه بيساعدوني بكل المواضيع الصحية واللوجستية ويعني شو يعني بيجي على عاتقهم يعني انه بيساعدوني. فالمنظمة انا كثير ساعدوني بفترة اعتقالي، وحتى للقوائم اللي طلعت من عندهم اسمي كان ضمن بالقوائم، فأنا هذا الشيء قلت مستحيل أنسى هذا المساعدة اللي هن ساعدوني وساعدوا كل المعتقلين. فوقت أنا نلت عضوية الشرف مع منظمة العفو الدولية، وبعد ما وصلت لألمانيا صرت عضو من أعضاء المنظمة وعم اشتغل حاليا، يعني كل واحد بالملف الدولي اللي هو يعني عايش فيها. مثلا أنا هلا من سوريا عايش بألمانيا، بس عم اشتغل أكثر شيء بمكتب سوريا، ملف المعتقلين، ملف الانتهاكات، ملف الضحايا، يعني من كل النواحي، ما بس اللي عند النظام المعتقلين، بالعكس نحن بندافع عن المعتقلين وين ما كانوا، يعني بأي سجن كانوا، تابع لأي ميليشيا كانوا، بندافع عن كل شيء اسمه طرف نزاع بسوريا. فمن وراء هذا الموضوع صار في احتكاك أقوى، صار في تواصل مع لندن، صار في تواصل مع مكتب برلين، ويعني من وقت ما أنا وصلت لألمانيا عم نشتغل مع بعض، وخاصة التقرير الأخير اللي طلع من منظمة العفو الدولية وقبله كمان التقارير كنت أنا مشارك فيها، بس التقرير الأخير هو كان التقرير الأهم يعني على مستوى المنظمات الدولية اللي بتأكد وجود 13,000 معتقل تم شنقهم بسجن صدنايا ناهيك عن العذابات يعني التجارب الشهود اللي كانوا بهذا السجن، وطبعا بالإضافة إلى بعض الشخصيات الأمنية اللي انشقوا عن سجن صدنايا وأعطونا معلومات كتير مهمة من الأطباء من العساكر اللي كانوا هناك. فهذا الشيء كان جدا مهم وهي اللي عملت ضجة إعلامية وجماهيرية بين الناس.
وين وصل ملف المعتقلين هلأ بالنسبة للنظام؟
بصراحة طبعا يعني الواحد وقت بيحكي عن هذا الموضوع كتير يعني بحس بالكآبة نوعا ما، كون المجتمع الدولي تخاذل بهذا الموضوع، طبعا تخاذل بموضوع القضية السورية بشكل عام وبقضية المعتقلين بشكل خاص. يعني الفترة الأخيرة طبعا صار في مبادرة يعني حلوة هي من قبل الأمم المتحدة ومن قبل السيد المبعوث الخاص السيد ستيفان دي مستورا، أنه تم إنشاء مكتب خاص للمعتقلين ضمن مكتب المجتمع المدني. فوصلنا ملف المعتقلين لحتى منصة الأمم المتحدة، وصلنا ملف المعتقلين حتى لبروكسل للمقر الاتحاد الأوروبي. طبعا هون بألمانيا كمان تم رفع دعوة قضائية ضد 17 شخصية أمنية اللي هن مسؤولين عن السجون السورية، طبعا بالتحديد الأمن العسكري، المخابرات الجوية، وسجن صدنايا. بس مع الأسف يعني لحد هاللحظة ما شفنا أي استجابة واضحة من قبل النظام السوري بالإفراج عن المعتقلين أو بكشف عن مصيرهم، لأنه المعتقل لو عندنا معلومات عن المعتقل وين موجود وتأمن زيارات لأهلهم وشافون، على الأقل الأهالي بيحسوا بنوع من الراحة. بس ولكن موضوع الاختفاء القسري والاختطاف وهذا الشيء يعني من أكبر التهم الجنائية ضد النظام اللي هلأ عم بيمارسه. يعني أكثر من 250 ألف معتقل، يعني بجوز 5000 معتقل مصيرهم واضح، بس البقية كلهم مصيرهم مجهول من دون ما حدا يعرف وين هن عايشين، أموات أحياء. والمجتمع الدولي أنا برأيي كان لازم يمارس دوره الحقيقي كمجتمع إنساني باعتبار الشعب السوري لا حول ولا قوة. يعني نحن وصلنا كل يعني التوثيقات اللي نحن وثقناها، وصلنا كل الشهادات لكل المحافل الدولية وحتى لمراكز القرار الدولي، بس مع الأسف في شيء تقصير يعني واضح من قبلهم، وهذا الشيء اللي عم بيعجزنا وبيخلي انه نحس نوعا ما بالكآبة يعني.
وحلم الحر مهما يطول يسيروا في يوم هيتحقق، عشان شايف طريق النور، عشان عايش ولو مبدأ. وحلم الحر ما يطول يسيروا في يوم هيتحقق، عشان شايف طريق النور، عشان عايش ولو مبدأ. حياته تهون في ذا الأوطان، ولو ضحى في كل مكان، حياته تهون في ذا
متابعين معكم مستمعينا حلقتنا لليوم مع المحرر من سجن صيدنايا والعضو في مكتب المعتقلين للمبعوث الخاص دي مستورا شابال إبراهيم. يعني هلأ معلش نحن ناخد موقع واحدة من أمهات المعتقلين أو زوجاتهم، إذا سألتك أنا اليوم أنه شو يعني بعتوا للنظام وما رد، طب شو عملوا؟ يعني هن يعني في تخاذل، والكلام اللي حكيته ممتاز، بس شو اللي عم بيصير بالخفاء؟ شو اللي عم بيصير بالغرف؟ شو خلص النظام ما رد علينا؟ اوكي خلص يلا منحط الملفات بالدرج ومنقعد مثلا، شو عم بيعملوا؟
طبعا نحن لا يمكن نحط الملفات بالدرج، لا يمكن، وبالاخص انه نحن كل فتره وفتره يعني في مجموعه يعني رائعة من الشباب السوريين والشابات السوريات اللي عم بيشتغل بهذا الملف عن طريق ندوات، عن طريق عن طريق الحديث بالبرلمانات الأوروبية. بنضل نحن بنشتغل بهذا الموضوع، بس المشكلة انه مثل ما تفضلتي امهات المعتقلين او زوجاتهم، يعني هن لو بيحسوا انه في امل واحد بالمليون عم بيشتغلوا فيه. يعني مثلا يعني بيمروا على الوزارات، بيمروا على وزير العدل أو المحاكم، يعني بيعرضوا حياتهم للخطر. يعني بتعرف اليوم التنقل ضمن الشام أو من الريف الشام أو من منطقة جغرافية سوريا للوصول للشام فيها كتير مخاطر، بالرغم هذا الشيء هن عم بيدقوا لكل البواب، بس مع الأسف ما حدا بيرد عليهم. يعني مثال صغير، في كتير من ذوي المعتقلين راحوا على قابون وجابوا بطاقة زيارة لذويهم بصدنايا، بيوصلوا على صدنايا بيقول لهم السجان انه هذا الاسم ما هو موجود عندنا. فهون الـ 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 يعني والدة المعتقل بـ 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 بتموت يعني قهرا، انه طالما هو ما هو موجود فمعناته هذا خالص يعني صاير شهيد يعني مفقود. فما في حتى تواصل، انا بتوقع تواصل دافي ما في حتى بين مراكز الحكومة السورية او النظام السوري. يعني مركز بيعطيك ورقة زيارة بيقول لك ابنك بصدنايا، روح راجعه وروح شوفه، والصدنايا بيقول لك ما هو موجود عندي. فهاد مشكلة. كمان المشكلة الأكبر انه اليوم يعني عزيزتي صار في تجار بسوريا عم تشتغل على هالقضية، عم تكسب اموال يعني ما طبيعي من وراء هذا الموضوع، وهي عبارة عن عصابات مجرمة. يعني بتقول لهم انه ابنك بالسجن الفلاني، طب تدفعوا مبلغ من المصاري او المال ونحن بنحوله لمحكمة وبنطلعه، والناس يعني الفقراء عم تبيع بيوتها وعم تبيع اغراضها وعم طالع اكل من يعني من كم اولادهم كرمال بيكشفوا مصير الثاني. يعني وبالرغم هالشيء بيحسوا انه في نصب صار بالموضوع، وهذا الملف وصلنا حتى للامم المتحده. يعني انه بس المشكله شو بدنا نعمل ما بعرف. يعني
بعد ما وصل للأمم المتحدة، هذا سؤالي، إنه أنتوا بتعطون الملفات وبتقدموا الشكاوى، وأنتوا كفريق من سوريا عم تشتغلوا كتير صح، عم تعملوا جهدكم لأبعد حد، بس هنن شو عم بتكون ردود فعلهم؟ هذا السؤال.
يعني بصراحة الجولة الأخيرة بجنيف يعني والاجتماع اللي صار مع المجتمع الدولي، هن 17 دولة كانوا موجودين ومن بينهم روسيا، يعني فقالوا لنا بشكل واضح انه نحن ما عندنا اي طريقة لنتواصل مع النظام او لنعمل شوي ضغط. يعني هن اكدوا انه هن رفعوا قوائم قبل هلا للنظام، وبعد فترة عن طريق معلومات الاستخباراتي هن وصلوا لافكار انه القوائم اللي ارسلوهم تم تصفيتهم. فبصراحة هن حتى هن عاجزين انه يلاقوا طريقة كيف بيضغطوا على النظام. الموضوع سوريا هي صار موضوع معقد جدا، بس بتوقع لو المجتمع الدولي بياخد قرار واضح وبيفوت على سوريا وبيطالب المعتقلين بشكل قانوني ورسمي عن طريق المحاكم الدولية ومحكمة لاهاي، أنا برأيي وقت النظام رح يعني يرزخ لقراراتهم. بس المشكلة إنه الموضوع المعتقلين صار عبارة عن موضوع رفعتها بالنسبة لهم، يعني أو موضوع تحصيل حاصل. يعني هني عم يبحثوا عن حل سياسي، وأنا برأيي الحل السياسي إذا ما صار في عدالة انتقالية بسوريا، يعني الحل السياسي ما رح تأخذ دوره. يعني اليوم أنا إذا بدي أوجد يعني حل سياسي بسوريا وفي عنا 300,000 معتقل، وكل معتقل في عنده عائلة على الأقل العائلة الخاصة، يعني فعمليا 3-4 مليون مشغولين بموضوع المعتقلين. فأنا برأيي العدالة الانتقالية إذا ما تحققت يعني صعب انه يلاقوا حل سياسي. حتى انا شخصيا يعني والفريق اللي معي طلب من السفير الروسي انه نحن ما رح نجي على يعني ما رح نحضر السوتشي لوقتها الا بحيث تعطونا براءة يعني نوع من يعني الارتياح يعني بالفراج عن بعض المعتقلين يعني كبادرة حسن النية. يعني فحتى الروس كانوا محرجين من هذا الموضوع. يعني فالمشكلة انه نحن رح نشتغل بمبادئنا بدفاعنا عن هالمعتقلين، بس بصراحة المجتمع الدولي ما زال يعني ما اخذ قرار واضح بهالموضوع، ونحن طبعا رح نخاطبهم عن طريق الندوات، عن طريق اللقاءات الدبلوماسية الرسمية، عن طريق الإعلام اللي نحن عم نشوف الإعلام هي أهم وسيلة لتضغط على الحكومات، ولنشوف شو بده يطلع نتيجة يعني هذا الموضوع.
في محاضرة منظمة العفو الدولية لحضرتك، يعني عن شو حتحكوا؟ عن شو حتكون محاضرة؟
طبعا المحاضرة هي مشكورة لمنظمة العفو الدولية، والمحاضرة هي راح تكون عبارة عن عرض الفيلم اللي هن انتجوه قبل سنة عن سجن صدنايا بكل تفاصيلها، وبعدها راح اتحدث عن تجربتي بالسجن، الانواع العذابات الجسدية والنفسية اللي انا مرت علي داخل السجن، بعدين يعني المرحلة الثالثة هي اللي راح أتحدث مع المجتمع الدولي، راح أخاطب المجتمع الدولي إنه معقول يعني بكرة أطفالنا راح يكبروا، وخاصة أطفال المعتقلين، ونحن بصغرنا أخذين فكرة أنه في شيء اسمه مجلس الأمن، في شيء اسمه مجلس حقوق الإنسان، في شيء اسمه مجتمع دولي عم دافع عن المظلومين بالعالم، في دول عظمى في دول كبرى يعني عم دافع عن المظلومين. فمعقول بكرة هذا الطفل بيكبر وبيلاقي أنه ابنه أبوه أو والدته استشهدت داخل السجن من دون أنه المجتمع الدولي ساعد هذا الشخص؟ فهذا رح يولد حتى بالمستقبل رح يولد عند أطفال السوريين يعني نوع من الحقد تجاه المجتمع الدولي. نحن رح نخاطبهم أنه بتمنى أنه أنتوا تكونوا يعني قد الكلام اللي أنتوا طبقتم على نفسكم، يعني مجرد كلام. وين المجلس الأمن؟ وين المجتمع الدولي؟ وين الأمم المتحدة؟ وين الاتحاد الأوروبي؟ أمريكا؟ هالدول اللي هي مو قادرة يعني تكشف عن مصير المعتقلين. بالبداية خلينا نقول كشف عن مصير المعتقلين قبل ما نقول الإفراج عنهم. يعني بعدها إذا المجتمع الدولي كان صادق بهذا الموضوع طبعا رح يفرج عن المعتقلين. أنا ما رح أحكي بمواضيع سياسية بقاء النظام وعدم بقاء، وهذا رح أخلي للسياسيين يناقشوا هذا الموضوع، بس أنا موضوعي هو موضوع المعتقلين يعني. فأنا رح أخاطبهم يعني، أنا رح تكون في وسائل إعلام ألمانية وسورية موجودة رح تغطي على الحدث. فأنا كل الهدف وكل الغاية إنه نوصل المجتمع أو الشعوب يعني على الأقل إنه أنظمتكم يعني متعاملة متواطئة مع النظام اللي عم بيمارس كل أنواع الانتهاكات في سوريا، واللي هو المسؤول الحقيقي عن ما يحدث في سوريا الآن وقبل. يعني
في بس مباشر للمحاضرة أو كيف ممكن الناس تقدر تحضرك إذا ما كانت بألمانيا؟
أنا بتوقع في شخصيات إعلامية رح تعمل بث مباشر، ورح يطلع تقارير وريبورتاجات بعدها كمان. المشكلة إنه يعني إذا في يعني بيبقى الناس اللي عندهم صفحاتهم كتير قوية، هدول الناس إذا بيحضروا رح يكون كتير مهم للناس اللي مو قادرة تحضر، واللي هي في يعني بظروف بألمانيا كمان عم نقدر الوضع بمسافات، وفي ناس لاجئين يعني بالمخيمات لساتهم من دون ما أخذين حقوق الإقامة أو كذا. طبعا رح يكون شيء مهم جدا إذا صارت في صفحات بتعمل بث مباشر، وأنا بدوري رح أحاول يعني أعين ناس مشان تغطي عن الحدث. وتانيا رح يكون صديق عزيز موجود معي، طبعا هو كان معي معتقل وكان عمره 16 سنة، يعني هو كان قاصر وقت تم اعتقاله من الشام. رح نحاول انه بعد فترة كمان عن طريق المنظمة العفو الدولية نعمل ندوة خاصة للمعتقلين اللي كانوا قاصرين، واللي يعني اللي لاقوا كل العذابات وهن اطفال يعني. فهو كمان راح يكون موجود معي. بتمنى انه الناس تغطي الحدث بشكل يعني واضح وحقيقي، وبتمنى انه الرسالة بتصل للشعب الالماني على الاقل.
التاريخ هو الاثنين 14 ايار بتمام الساعة 7:30 المساء بمدينة هاجن الالمانية.
نعم بالضبط.
ألتر فيلت هاوس
نعم
بوت هوفشتغاسة 22 هاجن.
نعم هذا هو المركز الثقافي، مبنى المركز الثقافي. والمركز الثقافي هو شيء مهم يعني بالبلاد الغربية، والمحاضرة راح تتم بالمركز الثقافي. طبعا راح تحضرها شخصيات سياسية، راح يتم اليوم إرسال الدعوة لرئيس البلدية وللشخصيات اللي موجودين بالأحزاب السياسية الألمانية. فنتمنى انه بصراحه انه على الاقل لو عندهم قدره الاستماع للفيلم اللي راح ينعرض من قبل منظمه العفو الدوليه، والحديث والشهاده اللي وتجربتي اللي صارت معي بسجن صدنايا. انا بتوقع احتمال ما بيتحملوا حتى الحديث، لانه الشيء اللي عم بيصير بصدنايا يعني شيء فظيع، يعني عم بيصير ما له علاقه كل يعني العلاقه بالانسانيه. طبعا انه سجن يعني بعد ما تم إفراج عنها يعني أو إطلاق سراحنا، سمعنا أنه في نساء كانت داخل السجن. طبعا هذا شيء أفظع يعني، بس ما كان عندنا أي معلومات داخل السجن. النظام كان بيعرف كيف يتصرف مع المعتقلين، فهذا الشيء أنا بتوقع فيه لسه أسرار متخباية داخل سجن صدنايا. بسبب يعني انه الطاقم اللي عم يدير صدناية طاقم كتير يعني محصور ضمن العائلة او ضمن نظام الاسد اللي عم بيسيطروا على السجن. وحتى انه وجود السجن داخل جبل يعني او على قمة جبل ومحصور امنيا يعني ومحاصر من كل انواع الاسلحة، الدبابة، كتيبة الدبابات، الصواريخ، الالغام، فهذا شيء بيصعب علينا احيانا انه نحصل على معلومات اضافية. لانه انا مثلا من بعد 2013 ما عندنا معلومات، بعد ما تم اطلاق سراحي ما عندنا معلومات كافية شو صارت بعد 2013، والقليل قليل يعني لبين ما يعني تم افراج عن حدا من الصدنايا. فمشان هيك انا بقول دوما انه في اسرار لسه انا شخصيا ما بعرفها، والمنظمات الدولية لسه ما عندها علم.
بدي أتشكرك كتير، وبتمنى يكون لقائنا قريب بمؤتمر أمنيستي إنترناشنال اللي بده يكون قريب من هامبورغ بالأيام القادمة. رح يكون لنا كتير لقاءات، رح يكون في لنا كتير أحاديث. شبال، ملف المعتقلين، نحن كلاجئين مهجرين قسريا من بلادنا، رح تكون أنت الرسول والوسيط لنضل نعرف وين وصلنا بهذا المشروع، وين إذا كان في أمل نقدر نقدمه للمستمعين اللي عندهم أحد ذويهم مختطف أو معتقل، وقادرين نعطيهم هيك بارقة أمل. ما رح نوفر أي فرصة بجهودك وأكيد بتعبك أنت وبقية الأصدقاء.
لا شكرا رئيفة، شكرا كتير. بالعكس يعني الناس رح طالب المعتقلين يعني سواء أنا أو أنت أو غيرنا، ما حدا رح ينسى هذا الموضوع، وأنا جاهز تحت تصرفكم. وبالعكس الشكر الأكبر لكم اللي أنتوا يعني عم تغطوا بكل الظروف القاسية، عم تغطوا هالأحداث المهمة. أنا مرة تانية بشكركم كتير، وبشكر البرنامج، وبشكر الوقت اللي أنتوا عم تعطوا يعني لهذا الموضوع. مجرد ما أنتوا سمعتوا بالخبر أنتوا حاولتوا بتغطوا عن هذا الحدث، وهذا الشيء اللي هو بيعطينا المعنويات لنستمر، لأنه مستحيل شخص أو مجموعة لحالة بتعمل أي شيء. بالعكس نحن فريق متكامل. الشيء اللي أنت عم تعملي بجوز أفضل مني بعشر مرات، وهذا الشيء اللي نحن راح نستمر، لأنه نحن طالبنا بحالة في سوريا هي الحالة المؤسساتية، الحالة اللي كل شخص بيمارس دوره. والشيء اللي عم بيصير اليوم بيني وبينك هي نوع من المؤسساتية. أنت عم تنشري إعلام، أنا عم بعمل ندوة، الثاني عم بيغطي، الثالث عم بيوصل الفكرة للجهات الدبلوماسية. هذه هي الحالات المؤسساتية اللي نحن عم نبحث عنها لنبني سوريا وليس فقط بموضوع المعتقلين. والمعتقلين رح يتم إفراجهم رغم أن أنف النظام السوري، وهذا القضية رح يتم محاكمة بشار الأسد ومحاكمة المجرمين اللي وصلوا الناس لهالأفكار. وقريبا يعني أنا بتمنى بلاقيهم بمحكمة لاهائي داخل القفص، وكيف رح يعيشوا ضمن هالقفص مثلهم مثل الدكتاتوريات اللي مرقت من أيام راواندا حتى الآن يعني، وقبل كيف بالأخير انحكمت عليهم وفاتوا للسجون. وبرجع بقول يعني، وأنا حكيتها للمرة الألف مع القنوات الإعلامية والصحف، أنه أنا فقط بدي أنا يتم محاكمتهم عن طريق العدالة الانتقالية وليس عن طريق القتل أو 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 التمرد أو أي شيء تاني. نحن ناس مدنيين سوريين، وهذه هي ثقافة سوريا والشعب السوري، نحن نبحث عن العدالة الانتقالية. نتمنى أنه تتحقق يعني أي نتيجة من النتائج أو أهداف اللي نحن عم نبحث عنها. وبشكرك كتير رئيفة، وعندك ولأعلى للقناة اللي عم تغطي عن هالحدث، وبشكركم كتير كتير عن جد يعني.
ما تشكرنا، هذا واجبنا، هذا أقل شيء عم نقدر نعمله يعني.
ورح نتواصل بشكل مستمر ورح نلتقي بشكل مستمر، ويعني
بتمنى لك كل التوفيق ونهارك سعيد.
شكرا، نهارك أسعد.
انتو قهوة راديو سوريالي ببرنامج بلا تذكرة سفر معي انا رئيف.
قبل ما ودعكن، راديو سوريالي بيتمنى لك السلامة بأي بلد انت لاجئ فيها، وحتى تبقى بخير وأمان تعلم لغة البلد اللي انت موجود فيها حتى تقدر تتحرك بالأماكن الآمنة وتقدر تتواصل مع الآخرين وتفهمهم بطريقة سليمة. هالشي بيخفف عنك كتير تصادمات وخسارات ومشاكل. ليه؟ لأنه سلامتك أهم. بنهاية الحلقة بدي أشكر متابعتكم واستماعكم، وأشكر زملائي براديو سوريالي، ودايما بشكر زميلي عبد الكريم الحلبي على الإخراج. كونوا معنا دائما على السماع، وبدي أذكركم تفوتوا على موقعنا سوريالي.net لتسمعوا بثنا المباشر، وتزوروا صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر لتتابعونا بكل جديد. كنت معكم من وراء المايك رئيفة المصري. ضلوا بأمان وبألف خير.
هذا البرنامج من إنتاج سوريالي 2018.